أيضا ننتقل إلى الأخ محمد جليح، فليتفضل يذكر مداخلته بعد الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد
وسلم
وآل محمد.
مشهور الإمامية أنهم يقولون بعصمة الأئمة عليهم السلام في الأحكام والموضوعات الخارجية،
صحيح،
لكن قد يقال أن المتتبع لبعض النصوص التاريخية تباينا في موقف الإمام الحسن عليه السلام موقف الإمام الحسين، طبعا صاحب الدعوة يقول أنا ما يهمني هذا النص التاريخي صحيح السند أم ضعيف السند، أنا أجمع القرائن وطلعت بهذه النتيجة،
نعم،
أن الإمام الحسن عليه السلام لم يكن متوافقا مع الإمام الحسين في موقفه،
نعم.
ومما قد يساعد في قبول هذا الكلام بعض نظريات الفقهاء المتأخرين والمتقدمين، فمن المتأخرين ما نسب المعاصر السيد كمال الحيدري إلى أستاذ الفقهاء والمجتهدين السيد الخوي قدس سره الشريف فأنه يقول بعصمة الأئمة عليهم السلام في الأحكام دون الموضوعات الخارجية، وأيضا ما نسب إلى ابن الجنيد في أنه يقول بأن الأئمة عليهم السلام هم علماء أبرار وليس أئمة معصومين،
نعم.
فبعبارة أخرى لو أننا رفعنا أيدينا عن القول بالعصمة المطلقة للأئمة عليهم السلام لكان من المقبول أو يمكن أن نقبل عدم التوافق بين الإمام الحسن والحسين عليهم السلام.
نذكر هنا أن ما أشار إليه الأخ العزيز الأخ محمد جليح من أن هناك روايات على الخلاف بين الحسن والحسين، لماذا لا نقبلها بناء على عدم نظرية العصمة المطلقة؟ العصمة المطلقة أولا يبدو أن المتحدث بهذا المطلب اعتمد على كتاب الشيخ اليوسفي الغروي، وهو كتابه موسوعة التاريخ الإسلامي الجزء الخامس صفحة 479. شيخ الغروي ذكر عنوان أوهم من يقرأ بدون دقة أن الحسين كان من المعترضين على صلح الحسن، لكن هذا اشتباه في قراءة العنوان. شوفوا، لاحظوا شيخ الغروي ذكر ثلاثة عناوين. العنوان الأول المعترضون على صلح الإمام، هذا العنوان الأول، زين. ثم ذكر عنوان بعده الإمام في مجلس معاوية، إلى الآن قضية طبيعية. ثم ذكر عنوان ثالث الحسين والمعترضون، فتوهم أن الحسين من المعترضين لأن العنوان الأول كان المعترضون على صلح الإمام، وذكر ضمن العنوان عنوان الحسين والمعترضون، فتوهم من الجمع بين العنوانين أن الحسين من جملة المعترضين. والحال بأن الشيخ الغروي نقل روايات مواجهة الحسين للمعترضين، مناقشة الحسين للمعترضين، ضمن هذا العنوان مناقشة الحسين للمعترضين، لا أن الإمام الحسين من المعترضين، وإن كان هذا ضمن العنوان الأكبر وهو المعترضون على صلح الإمام الحسن عليه السلام. هذا أولا. ثانيا، هل الخلاف بين الحسن والحسين عليهما السلام خلاف شخصي أو خلاف في التشخيص أو أنه خلاف في مسألة الذوق مثلا، طبع كل واحد منهما يختلف عن طبع الآخر؟ خلينا نبحث هذه المسألة بشيء من التدقيق. ما هو وجه الخلاف بين الحسن والحسين هل هناك خلاف شخصي بينهم، يعني عداوة ما بينهم من أول، من يوم هو أطفال كل واحد ما يرغب في الثاني مثلا؟ هذا خلاف ظاهر الروايات الكثيرة التي تقول بعمق المودة بين الأخوين. رواية عن الإمام الباقر عليه السلام في البحار: ما تكلم الحسين بين يدي الحسن إعظاما له. في مستدرك الوسائل ومشكات الأنوار عن أبي عبد الله عليه السلام: ما مشى الحسين بين يدي الحسن قط، لازم يمشي خلفه، ولا بدره بمنطق إذا اجتمع تعظيما له. وورد عن الباقر عليه السلام: وإن الحسين كان إذا حضر الحسن لم ينطق في ذلك المجلس حتى يقوم. مع هذه العلاقة العظيمة وهذا التعظيم وهذا الإجلال، كيف يصار إلى أن هناك خلافا بين الحسن والحسين؟ خلاف شنو؟ خلافا شخصيا. زين، نجي إلى الاحتمال الثاني، والله أن الإمام الحسين والحسن اختلفا في التشخيص. هذا شخص أن الظروف ظروف سلم، وذلك شخص أن الظروف ظروف حرب، فاختلفا في التشخيص، فلذلك الإمام الحسين طرح رأي أنا كاره ومعارض، لأنني أرى شنو؟ لأنني أرى أن المقام مقام حرب. هذا أيضا يتنافى مع الروايات. أقرأ لكم هذه الرواية جدا مهمة، ذكرها صاحب الأخبار الطوال الدينوري صفحة 221، عن علي بن محمد بن بشير الهمداني قال: خرجت أنا وسفيان بن أبي ليلى حتى قدمنا على الحسن المدينة، فدخلنا عليه وعنده المسيب ابن نجبة وعبد الله بن الوداك التميمي وسراج بن مالك الخثعمي، فقلت، من الذي يقول فقلت؟ إلا هو الراوي الذي هو الهمداني. فقلت: السلام عليك يا مذل المؤمنين. وقال: عليك وعليك السلام، اجلس، لست مذل المؤمنين ولكني معزهم، ما أردت بصلحي ما أردت بمصالحتي معاوية إلا أن أدفع عنكم القتل عندما رأيت من تباطؤ أصحابي عن الحرب ونكولهم عن القتال، ووالله لئن سرنا إليه، يعني إلى معاوية، بالجبال والشجر ما كان بد من إفضاء الأمر إليه. يعني النتيجة حتمية ستكون إليه، لأن الغلبة بيده، مقاليد الأمور بيده. قال: فخرجنا من عنده، سمعنا كلامه، ودخلنا على الحسين فأخبرناه بما رد علينا الحسن. أخوك هالشكل قال؟ فقال: صدق أبو محمد. يعني تشخيص الحسين هو تشخيص الحسن. صدق أبو محمد، فليكن كل رجل منكم حلسا من أحلاس بيته، ما دام هذا الإنسان، يقصد معاوية، ما دام هذا الإنسان وشنو؟ حيا. إذا نريد نعتمد على جمع القرائن، هذه من القرائن. إذا نريد نجتمع في تحديد المفاهيم على جمع القرائن، ما يخصنا رواية ضعيفة لو مو ضعيفة، نجمع القرائن، وهذه من القرائن، هذه من الروايات التي تدل على أن الحسن والحسين رأي واحد، تشخيص واحد. زين، نجي الآن إلى ثالثا، ذكر أن السيد الخوئي قال، لأنه السيد الخوئي في كتاب صراط النجاة جزء الأول صفحة 461، قال: القدر المتيقن من عصمة إمام عصمته في الأحكام. قالوا إذن السيد الخوئي يرى أن الإمام ليست له العصمة المطلقة. هل أوضح لك هذه النقطة؟ أولاً السيد الخوئي في عدة بحوث ذكر أن مذهب الإمامية العصمة المطلقة. لاحظ الجزء السادس من مستند العروة صفحة 42، لاحظ المعتمد في شرح العروة الوثقى الجزء الرابع صفحة 377. في هذين الكتابين ذكر ثلاث عبارات السيد الخوئي. عبارة: هذا ينافي القواعد العقلية، يقصد الخطأ في الموضوعات. وأخرى: هذا مناف لأصول المذهب. وعبارة ثالثة: هذا مناف لمذهب الشيعة. إذا كان مذهب الشيعة، أصول المذهب، القواعد العقلية، كلها على عدم الخطأ في الموضوعات الخارجية، فإذن مذهب الإمامية هو العصمة المطلقة. وأما صراط النجاة، يعني السيد الخوي يهون عن مذهب الشيعة تاريخا؟ مذهب الشيعة بعد ما يهون عنه، قبل أو بعد؟ حتى لو قبل، افترض أن السيد الخوي أولا قال مذهب الشيعة بعدين بيهون عن مذهب الشيعة في آخر عمره، ما يصير. العبارة لا تقبل العدول، العبارة لا تقبل العدول برأي متأخر، ما دام قال مذهب الشيعة ومنافي لمذهب الإمامية وصول، بعد هذا ما يقبل، هذا مو رأي شخصي حتى يعدل عنه، هذا مذهب الشيعة كما شرحه أستاذنا المرحوم آية الله العظمى المقدس الشيخ جواد التبريزي رحمه الله. قال: المقصود بقوله القدر المتيقن يعني مما لم يخالف فيه أحد من الإمامية، هذا معنى القدر المتيقن. القدر المتيقن العصمة في الأحكام يعني المقدار الذي لم يخالف فيه أحد من الإمامية هو العصمة في الأحكام. أما العصمة في الموضوعات فبعض الإمامية خالف فيه، وهو الصدوق عليه الرحمة الذي ذهب إلى جواز السهو على النبي. إذن العصمة المطلقة خالف فيها بعض الإمامية، وإن كانت هي مذهب الشيعة لكن بعض الإمامية خالف. وأما العصمة في الأحكام فلم يخالف أحد، هذا معنى القدر المتيقن. لأن رأي السيد الخوئي عدم الجزم بالعصمة المطلقة، لأن مذهب الشيعة عدم العصمة المطلقة، خالف مثل الصدوق أو ابن الجنيد، هذا لا يضر بأن ما تسالم عليه مذهب التشيع هو العصمة المطلقة. ورابعا، المسألة لا تتوقف على العصمة المطلقة، المسألة لا تتوقف على العصمة المطلقة، حتى يقال بأنه إذا قلنا بالعصمة المطلقة إذن لن يختلف الإمامان، فلا بد من توجيه الروايتين. أما إذا لم نقل بالعصمة المطلقة فلنقبل اختلاف الإمامين، لأنهما ليست لديهما عصمة مطلقة، فيمكن أن يختلفا في تشخيص الموضوعات. جدلا، لو فرضنا جدلا أننا لم نقل بالعصمة المطلقة، مع ذلك لا نقبل اختلاف الإمامين في مسألة الصلح والحرب. لما؟ لا إشكال في عصمة الإمام في تشخيص القضايا المصيرية، مو قضية شخصية ترتبط بالعصمة المطلقة، هذه قضية شنو؟ مصيرية لأمة النبي. حتى من لا يرى العصمة المطلقة يرى العصمة في القضايا المصيرية، في تشخيص القضايا المصيرية التي تؤثر بشكل مباشر على مسيرة الدين نفسه، كما في ظروف الحرب والسلم. فعدم عصمة الإمام في القضايا المصيرية خلف إمامته، لأن الإمامة متقومة بالولاية على الأمة. الإمامة معناها الولاية على الأنفس والأعراض والأموال، الإمامة قوامها بالولاية المعبر عنها في كلمات الشيخ المفيد بالرئاسة في أمور الدين والدنيا. والمورد الأبرز للرئاسة اللي هي قوام الإمامة والولاية هو القضايا المصيرية. هذا المورد الأبرز أصلا، هذا القدر المتيقن. قدر المتيقن في مورد ولاية الإمام ورئاسته هو القضايا المصيرية والظروف الخطيرة. فلو لم يكن الإمام معصوما فيها للزم من ذلك لغوية منصب الإمامة. إمام وتالي أهم قضية يكون فيها مخطئاً، له الولاية على الأموال والأنفس والأعراض، وأهم قضية ترتبط بالأموال والأنفس يكون فيها مخطئاً. القول بخطأ الإمام في القضايا المصيرية التي هي ميدان ولايته ميدان رئاسته خلف إمامته يقتضي القول بذلك أن يكون جعل الإمامة له لغوا إذا كان قابلا للخطأ في هذا المورد المهم. سادسا أو خامسا ما أدري ايش قلت أنا، ذكر الشيخ علي بناه اشتهاردي في كتابه فتاوى ابن الجنيد الجزء الأول صفحة 12 عن السيد بحر العلوم، لأن البعض يستشهد بكلام السيد بحر العلوم وأن السيد بحر العلوم مثلا لا يرى العصمة المطلقة أو يرى نظرية علماء أبرار. سيد بحر العلوم قال ما ذهب إليه ابن الجنيد حسب نقل هذا الكاتب، سيد بحر العلوم قال ما ذهب إليه ابن الجنيد من نسبة القول بالرأي للأئمة لا يختص به، بل سبقه لذلك بعض أصحاب الأئمة كيونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان. إن هذا كلام يختلف عن نظرية علماء أبرار. نظرية علماء أبرار شرحتها في ليلة 17 شهادة الإمام الرضا عليه السلام. نظرية علماء أبرار أن الأئمة لا منصوص عليهم بالإمامة، ليست لهم عصمة، ليس لهم الولاية التكوينية، وإنما حكم العقل باتباعهم لأنهم الأعرف بالدين وروايتهم أوثق الروايات. هذا لا يقول به السيد بحر العلوم ولا يشير إليه أصلا، إنما الذي ذكره السيد بحر العلوم أن ابن الجنيد يرى أن الأئمة لهم اجتهاد، نسب القول بالرأي والاجتهاد إليهم. سيد بحر العلوم قل هذا لا يختص به ابن الجنيد، بل أيضا سبقه به يونس ابن عبد الرحمن والفضل ابن شاذان. ولا يقول السيد بحر العلوم بنظرية العلماء الأبرار زين. وقد ذكرنا غير مرة في خطاباتنا المنبرية مسألة ضرورة المذهب. ربما واحد يقول إذا صح هذا النقل أن ابن الجنيد ذهب إلى أنهم قد يخطئون في الموضوعات، إذا صح النقل وأن لهم آراء واجتهادات، إذن العصمة المطلقة ليست من ضروريات المذهب. لأنه مرت فترة هناك من يقول بجواز الخطأ عليهم في الموضوعات، فإذا العصمة المطلقة ليست من ضروريات المذهب. ذكرت أنا في عدة خطابات منبرية أن الضرورة قد تتحقق في عصر ولم تتحقق في عصر آخر. اليوم من ضرورات مذهب التشيع العصمة المطلقة، اليوم من ضرورات مذهب التشيع علم الإمام بما كان وما يكون. ربما في عصر مر لم يكن هذا من ضرورات مذهب التشيع، لكن هذا لا يضر بالضرورة. لما؟ لسببين، سبب عقلي سبب نقلي. أما السبب العقلي فإن التراكم المعرفي يوضح الأدلة العقلية بمرور الزمن. لعله في زمانهم لم تكن الأدلة العقلية على العصمة المطلقة بهذا الوضوح،
وبهذه الدرجة، لأنهم لم يكونوا يمتلكوا المقدمات الفلسفية لهذه الأدلة، فلذلك ذهب بعض الأصحاب إلى عدم العصمة المطلقة. ولكن نتيجة للتراكم المعرفي ووضوح المعارف وسعتها وكبر مساحتها، اتضحت الأدلة القاطعة عقلاً التي وصلت إلى مستوى الوضوح والبداهة على العصمة المطلقة، فأصبحت من الضرورات. نعم، لو التفتوا في زمانهم إلى هذه الأدلة العقلية وأنكروها قلنا هذا يخل بالضرورة، أما هم لم يلتفتوا إلى هذه الأدلة العقلية لأنهم لم يكونوا يمتلكون مقدماتها ومبرراتها، فهذا لا يضر بأن تكون العصمة المطلقة من الضرورات في هذا الزمن ولم تكن في ذلك الزمان، لقصور فيهم لا لإنكارهم لمؤداها. هذا أولا. والسبب الثاني السبب النقلي. أنت تدري أنه في زمان الأئمة عليهم السلام والزمان القريب منهم وهو الزمن الذي عاش فيه ابن الجنيد كانت أزمنة التقية، فكانت كثير من الروايات مستورة، وكانت الكتب تتناقل بطريقة النسخ، فلعل هؤلاء الذين أنكروا العصمة المطلقة أو لم يقولوا بها أو توقفوا فيها لم يطلعوا على مجموع الروايات، لأن الكتب لم تكن متوفرة، وكانت ظروف التقية شديدة، وكانت ظروف الكتمان حاكمة. ولكن في زماننا حيث اجتمعت الكتب ووصلت كل الروايات، وصلت إلينا أعداد الروايات، جمعناها، قرأنا مداليلها، أحصينا أسانيدها، وصلنا إلى مستوى أن الروايات من يلاحظها تفيدنا بشكل مقطوع به أن لهم العصمة المطلقة. هذا مما لا مانع منه. نعم.
في نفس السياق، وإن كان إذا تتفضلوا بشكل سريع، من يتهم بأن نحن الشيعة نقرأ التاريخ بعقلية وبمعتقدات سابقة، يعني أن نسقط قراءتنا للتاريخ والمواقف التاريخية،
نعم،
بناء على خلفية عقدية مثل أن عصمة المطلقة،
نعم،
بما أن نحن نقول بالعصمة المطلقة إذن سوف نقرأ موافقة ونرفض مخالفة الحسين صلوات الله عليه
الحسن في عليه السلام. حسنت. الجواب عن هذا السؤال، أولاً ذكر السيد الشهيد السيد محمد باقر الصادق قدس سره في مقدمة كتابه اقتصادنا عندما تحدث عن علم الاقتصاد السياسي، قال علم الاقتصاد السياسي يعتمد على ثلاثة علوم: علم الاجتماع وعلم التاريخ وعلم السياسة،
كون علم الاقتصاد.
إذن معناه أن علم التاريخ يمتزج عدة من العلوم،
لا يمكن تحليل الحدث التاريخي على ضوء المعطيات التاريخية فقط، لا يمكن تحليل الحدث التاريخي على ضوء السياقات التاريخية فقط وفقط، هذا ليس منهجا علميا. لا يمكن أن يقرأ التاريخ ونقوم بتحليل التاريخ إلا على ضوء
علم الاجتماع وعلم السياسة وعلم النفس في بعض الموارد.
لماذا؟ لأن منتجات هذه العلوم، علم الاجتماع، علم السياسة، هي مرتكزات عقلائية، يعني هناك مجموعة من المرتكزات العقلائية في مجال الاجتماع دونت
سموها علم الاجتماع،
هناك مرتكزات عقلائية في مجال السياسة حررت سميت علم السياسة. حتى نقرأ التاريخ لابد أن نقرأه من خلال هذه المرتكزات العقلائية في مجال السياسة، في مجال الاجتماع، في مجال النفس، لا أننا نعتمد في قراءة الحدث التاريخي فقط وفقط على المعطيات التاريخية فقط، وإلا فلا، هذا ليس منهجا علميا. هذا أولا. ثانيا، من المنهج الأكاديمي في قراءة الحدث التاريخي ما يعبر عنه بالتفسير النفسي. سيد الأستاذ المرجع الأعلى سيد السيستاني دام ظله الشريف يقول بأن، يذكر في بحثه في قاعدة لا ضرر التفسير النفسي. التفسير النفسي موجود في علم النفس. أنت حتى تقرأ حدث لابد تقرأ شخصية الحدث. قبل أن تقرأ الحدث لابد أن تقرأ عن شخصية صاحب الحدث لتكتشف بواعثه النفسية، لتكتشف مفاهيمه الفكرية، لتكتشف مدى أهميته الاجتماعية في زمانه. من خلال قراءة شخصية الحدث تدخل إلى الحدث. هذا يسمى التفسير النفسي للحدث. التفسير النفسي للحدث لا ينفصل عن تحليل الحدث، لا يقتصر تحليل الحدث فقط وفقط على المعطيات التاريخية للحدث والسياقات التاريخية للحدث. ثالثا، حتى أختم، القواعد الفلسفية لا يمكن الاستغناء عنها في قراءة التاريخ. طبعا ما نقصد القواعد الفلسفية النظرية، قواعد الفلسفية قسمان، نظرية هي محل بحث وضرورية متفق عليها. القواعد الفلسفية الضرورية لا يمكن الاستغناء عنها في قراءة التاريخ ولا في تحليل الأحداث، لأننا ندخل إلى الحدث من خلال حكم عقلي، وهذا الحكم العقلي حكم عام لجميع الأزمنة لجميع المجتمعات. أضرب لك أمثلة. يعني الآن نحن عندما نأتي لآيات التجسيم في القرآن، هل يمكن أن نقرأ آيات التجسيم في القرآن بدون العقيدة السابقة أن الله ليس جسما ولا مادة؟ لابد أن ننطلق من المعتقد السابق بعد. وجاء ربك والملك صفا صفا، الرحمن على العرش استوى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لا يمكن أن نقرأ آيات التجسيم ما لم ننطلق من العقيدة المسبقة، وهي أن الله ليس مادة. لا يمكن. لما؟ باعتبار أن هذه العقيدة واضحة بحسب القواعد الفلسفية. لأنها واضحة، هذه النكتة يذكرها عدة من علمائنا، يقولون القضايا العقلية الواضحة بمثابة القرائن المتصلة بظهور الأدلة المؤثرة في فهمها واقتناص المراد منها. أي نص أنت تقرأه، نص تاريخي أو نص حديثي، أي نص هو محفوف بقرائن، قرائن حالية، قرائن مقالية، قرائن ارتكازية، قرائن تاريخية. من القرائن الحافة بالنصوص الدخيلة في فهمها القرائن العقلية، إذا كانت قرائن واضحة. لذلك نحن نقرأ القرآن من خلال قرائن عقلية. هذا ما يسمى تأويل، بل استظهار استنادا لهذه القرائن العقلية. الآيات الواردة في الأنبياء التي ظاهرها المعصية من النبي، لأننا نؤمن بأن النبي لا يعصي، ندخل من هذا المدخل إلى قراءتها. لذلك قراءة تاريخ الأئمة صلوات الله عليهم انطلاقا من العصمة المطلقة قراءة منطلقة من أدلة عقلية، لأنها قراءة منطلقة من أدلة عقلية اعتمدت على مقدمات فلسفية واضحة، فقراءتها من خلال هذا المنطلق قراءة طبق المنهج العلمي، طبق المنهج البحثي التحليلي. لما أن كذلك؟ باعتبار أن القرائن العقلية الواضحة هي من القرائن المؤثرة في
فهم النصوص سواء كانت حديثا أو رواية.
سمحت السيد مداخلة الأخ علي القروس. مداخلة الأخ علي القروس تفضل.
كان من حق الحسين عليه السلام نقض بيعة معاوية لأنه لم يفي بمواثيقه وشروط الصلح كما نقض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح مع أهل مكة عندما لم يفوا بشروطه، فلماذا لم ينقض الحسين عليه السلام الصلح بعد شهادة أخيه الحسن؟
ينقض الصلح مع معاوية.
نعم.
واضح السؤال سيد.
أحسنتم.
شكراً. شكراً.
الإمام الحسين عليه السلام لم ينقض الصلح مع معاوية حتى بعد رحيل أخيه الحسن، التزم بالصلح مع أن معاوية نقض الصلح وقال كل شرط اشترطته مع الحسن فهو تحت قدمي، مع ذلك الإمام الحسين لم ينقض الصلح. لما؟ لأن منطلقات الصلح ما زالت قائمة، المنطلقات التي انطلق منها الحسن في الصلح ما زالت قائمة حتى بعد رحيل الإمام الحسن عليه السلام. أولا تنزيه بيت الإمامة ومنصب الإمامة عن الإذلال. لاحظوا كلام الإمام الحسن: والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا بضاعة جاهزة، فلئن أسالمه وأنا عزيز أحب إلي من أن يقتلني وأنا أسير أو يمن علي بالعفو فتكون سبة على بني هاشم لا يزال يمن بها معاوية هو وعقبه على الحي منا والميت.
مضمون هذه الرواية أن الإمام الحسن يرى أن من دوافع الصلح المحافظة على عزة بيت الإمامة، وأنه لو خاض حربا مع معاوية لن تنتهي المسألة بقتله بل بأسره، معاوية ذكي ومثل يزيد، لن تنتهي المسألة بقتل الحسين أو الحسن، لا سيأسره، هذا هو الثمن، هذا هو المهم. فإذا أسر الحسن وجيء به أسيرا بين يدي معاوية كان معاوية بالخيار، إن قتله فلأنه هو الذي حاربه، وإن عفى عنه كانت ذلة لبيت الإمامة لا تنتهي بل ستتحول التهمة. بنو أمية معروفون بأنهم طلقاء للرسول، ولذلك قالت السيدة زينب عليها السلام: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك؟ معروف بنو أمية هم الطلقاء لرسول الله يوم فتح مكة عندما قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، سوف ينقلب العنوان، كان بنو أمية هم الطلقاء، أصبح بنو هاشم هم الطلقاء لمعاوية لأن معاوية أطلق سراح الإمام الحسن بعد أسره. الإمام الحسن أراد أن يفوت الفرصة على معاوية فصالحه من منطق الحكمة وتفويت الفرصة، نفس هذا المنطلق حافظ عليه الإمام الحسين بعد رحيل الحسن. القضية هي القضية، نفس الجماعة هم الجماعة اللي كانوا مستعدين سلموا الحسن هم مستعدين يسلموا الحسين، بل كان الحسن أعظم شأناً لأنه خليفة بايعه الناس وكان عنده جيش وشرطة، ومع ذلك كانوا قادرين على أن يسلموه لمعاوية سرا، فكيف بالحسين عليه السلام؟ إذن الحسين كالحسن يريد تفويت فرصة الأسر على معاوية كما فوتها أخوه الحسن، هذا أولا. ثانيا من أبرز أهداف الصلح التي خطط إليها الإمام الحسن إتاحة الفرصة للأمة لتجربة الحكم الأموي. الأمة، راجعوا كتاب سيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر الأئمة تعدد أدوار ووحدة
هدف. يقول الوثائق التاريخية تدل على أنه بعد مقتل الإمام علي عليه السلام أصبحت هناك موجة تشكيك. أنا أتعرض إلى هذا في ليلة صلح الإمام الحسن. العقل الجمعي، حدث عقل جمعي بعد مقتل الإمام علي، وهو موجة التشكيك في قيادة أهل البيت وأنهم غير صالحين للقيادة. إمام الحسن أراد أن يعطي الأمة الفرصة، إحنا مو أهل القيادة، فضل جربوا حكم الأموي. أعطى للأمة فرصة تجربة الحكم الأموي لتكتشف الأمة بنفسها فضاعة المظالم وفوادح الجور التي أحدثها الحكم الأموي فيهم. أعطى الإمام الحسن الفرصة 20 سنة لتجرب الأمة الحكم الأموي ولتنطلق الثورات من نفس الأمة لا من البيت العلوي فقط، ولهذا الأمة نفسها انطلقت، ثورة معركة الحرة، ثورة المختار، ثورة التوابين، ثورة كلها من قبل الأمة أنفسها بعد تجربتها للحكم الأموي. إذن كان من أهداف الصلح تسليم الأمر إلى معاوية لا إقرارا بمشروعيته، وإنما لكي تكتشف الأمة فضاعة الظلم الأموي وتتاح الفرصة لانطلاق الثورات والحركات ضد الحكم الأموي. فحافظ الإمام الحسين على هدف الإمام الحسن في أن يبقى التجربة إلى أن تنتهي مدة معاوية. ليش الإمام الحسين جعل القضية تنتهي بمدة معاوية؟ لأن أكبر مظلمة ستحل على الأمة تولية يزيد.
لو أن الإمام الحسين ثار على معاوية قبل هذا اليوم ربما ما كان المبرر واضحا. يقول لك شنو الرجال، أنتوا صالحتوه وسالمتوه وما زال على العهد وما غير وما بدل، ما الذي حصل؟
كان من اللازم الانتظار لذلك اليوم الذي تكتشف فيه الأمة أن معاوية لم يفي بالعهود وأنه نصب على الأمة وولى عليهم يزيد بن معاوية، فتصبح الحجة واضحة والمبرر للخروج على الحكم الأموي أمرا واضحا. زين، توكل على الله.
دخلت الأخ عبد العزيز، تفضلوا.
عبد العزيز مين؟
عبد العزيز سنبل. عبد العزيز،
الإمام الحسين عليه السلام موقفان أشبه بأن يكونوا متناقضان، موقفه من معاوية وموقفه من يزيد، فلماذا يتم التركيز على الموقف الثاني أي موقفه مع يزيد دون الموقف الأول، وبهذا يتم محاسبة أهل العلم أو أهل السياسة بهذا الموقف؟ شكرا.
أحسنت. أنا أقرأ هنا مراسلة بين الإمام الحسين و معاوية. هذه المراسلة ذكرها في كتاب اختيار معرفة الرجال الجزء الأول صفحة 252. كتب معاوية إلى الحسين بن علي عليه السلام: أما بعد فقد انتهت إلي أمور عنك، إن كانت حقا وقد أظنك تركتها رغبة فدعها، ولعمر الله أن من أعطى الله عهده وميثاقه لجدير بالوفاء، وإن كان الذي بلغني عنك باطلا فإنك أنت أعذل الناس لذلك، وعظ نفسك. معاوية ينصح من حسين: وعظ نفسك، تذكره ولعهد الله أوفي، فإنك متى ما أنكرك تنكرني ومتى أكدك تكدني، فاتق شق عصا هذه الأمة، وأن يردهم الله على يديك في فتنة. ترى اللي يعبر عن خروج الحسين بأنه فتنة، هذا كل كلام من معاوية، تطبيق حرفي
بكلام معاوية، وأن يردهم الله على يديك في فتنة وقد عرفت النأس وبلوتهم، فانظر لنفسك ولدينك ولأمة محمد صلى الله عليه وآله، ولا يستخفنك السفهاء والذين لا يعلمون. جاوب الإمام الحسين، قال: أما بعد، فقد بلغني كتابك تذكر فيه أنه قد بلغك عني أمور أنت لي عنها راغب وأنا لغيرها عندك جدير، فإن الحسنات لا يهدي لها ولا يرد إليها إلا الله. لا تفكر أنت اللي قاعد تهديني، يعني ترى الحسنات بيد الله. زين؟ وأما ما ذكرت أنه انتهى إليك عني فإنه إنما رقاه إليك الملاقون المشاؤون،
وما أريد لك حربا، أنا ما عندي إرادة للحرب عليك، وما أريد لك حربا ولا عليك خلافا، وأيم الله إني لخائف لله في ترك ذلك، يعني في ترك قتالك، وما أظن الله راضيا بترك ذلك ولا عاذرا بدون الأعذار فيه إليك وفي أوليائك القاسطين الملحدين حزب الظلمة وأولياء الشياطين. ألست القاتل؟ ألست القاتل؟ وقام عدد شنو المظالم التي حدثت في عهده. زين؟ ثم قال: وقلت فيما قلت انظر لنفسك ولدينك ولأمة محمد واتقي شق عصا هذه الأمة وأن تردهم إلى فتنة، وإني لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمة من ولايتك عليها، ولا أعظم نظرا لنفسي ولديني ولأمة محمد صلى الله عليه وآله وعلينا أفضل من أن أجاهدك، فإن فعلت فإنه قربة إلى الله، وإن تركته يعني الجهاد فإني أستغفر الله لديني وأسأله توفيقه لإرشاد أمري. وقلت فيما قلت إلى آخر. ربما الإنسان إذا يقرأ هذه الرواية يقول أن الإمام الحسين واضح عنده أن مواجهة معاوية لازم، لأنه قال: ما أظن أن الله يرضى بترك قتاله، وقال في ذيل الرواية أنه شنو؟ أنه الأنظر لنفسي ولديني أن أجاهدك، فليش ما تحرك؟ طيب إذا كان يرى أن جهاد معاوية هو الأفضل لنفسه ولدينه، ليش ما يتحرك؟ إذا كان يرى أن في ترك قتال معاوية لا يظن أن الله راضي في ترك القتال، فلماذا لم يقاتل؟ لماذا نحن نركز على موقف الحسين بعد موت معاوية ضد يزيد ونعتبره ثورة وحركة، بينما موقفه في زمان معاوية مع اعترافه بأن الخروج على معاوية جهاد مطلوب مع ذلك لم يخرج؟ هل هذا جبن؟ هل هذا تخلف؟ هل هذا خور؟ هل هذا إلى آخره؟ أليس بين الموقفين تناقض وتنافي؟ الجمع بين صدر الرواية وذيلها، بغض النظر عن سند الرواية فيها كلام، لكن لو صح سندها، الجمع بين صدرها وذيلها أن هناك مطلبين تعرض لهما الحسن. المطلب الأول أن الحكم الأموي مستحق للمجاهدة، مستحق للقتال، الحكم الأموي مستحق للمواجهة، مستحق للمجاهدة، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أن الظروف التي يعيشها الحسين تساعد على تحقيق هذا الأمر المستحق أم لا. فالإمام الحسين تعرض للمطلبين، تعرض للمطلب الأول وهو أن الحكم الأموي يستحق مواجهة والجهاد، عندما قال: الأنظر لنفسي ولديني أن أجاهدك، عندما قال: ما أظن الله راضيا في ترك ذلك، هذا تعبير عن الاستحقاق.
أن المواجهة لكم في محلها وأنتم تستحقون المواجهة. لكن عندما نظر إلى المطلب الثاني، هل أن الظروف تساعدني على المواجهة؟ هل أمتلك العدة والعتاد؟ هل أمتلك الأرضية القتالية لمواجهتك؟
عبر عن هذا بقوله: إني لا أريد لك حربا ولا عليك خلافا. فلا يوجد تهافت في موقف الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين رفع راية المواجهة في زمان معاوية وبعد معاوية، إنما المواجهة في زمان معاوية كانت مواجهة علنية لا قتالية، لأنه لم يكن يمتلك العدة والعتاد للمواجهة القتالية. بعد موت معاوية أيضا الحسين ما بدأ بالقتال، حسين إنما رفض بيعة يزيد. لو فرضنا أن يزيد ما قتل الحسين تركه، سيبقى الحسين هكذا، لن يبدأ الحسين بالقتال، يعني لن يبدأ بمواجهة قتالية. سيصبح موقفه الرفض لبيعة يزيد تأليب الناس على مواجهة يزيد من دون أن يبدأ بالقتال. فليس هناك تناقض بين الموقفين، الموقف هو الموقف هو المواجهة. واجه معاوية، أعلن مواجهته لمعاوية، لكن لم يقاتله إذ لا يمتلك العدة والعتاد لمقاتلته. بعد مقتل معاوية أعلن المواجهة ليزيد، رفض البيعة، ولو ترك لترك، يعني لترك القتال، ولكنه لم يترك وحوصر، وصارت هذه الفاجعة العظمى التي تعلمون أمرها. فليس هناك تناقض وتضارب بين شنو الموقفين. نعم،
الإجابة إن شاء الله من السؤال. أيضا نأخذ مداخلة الأخ علي القروص، نأجلنا مداخلتك إلى هذا الوقت.
طيب، إشكال آخر طرحه أيضا الحيدري، يقول: يطرح بعض الإمامية أن الإمام الحسين عليه السلام لم يخرج على معاوية لأجل التخطيط لثورته على يزيد، مع أنه لا أثر لهذا التخطيط، فإنه لم يشاركه في ثورته حتى المقربين منه كابن الحنفية الله بن جعفر وابن عباس، فأين التخطيط؟
كانت هناك مشاركة من المقربين كعبد الله بن جعفر وابن الحنفية، أخي ابن الحنفية وعبد الله بن عباس.
نعم، أولاً سبق أن ذكرنا أن سبب الصلح وبقاء الإمام الحسين على الصلح ليس هو التخطيط لثورته، وإنما فضح الحكم الأموي. لم يقل أحد من الشيعة، نقصد الأقلام البارزة الأقلام العلمية الدقيقة، أن عدم قتال الحسين لمعاوية لأنه كان يخطط للثورة من بعده، لا، إنما يقولون إنما لم يخرج الحسين على معاوية في زمانه التزاما بمنطلقات الصلح، ومن منطلقات الصلح افتضاح الحكم الأموي إلى آخر يوم عند تولية يزيد ابن معاوية، فكان يقتضي ذلك الصبر إلى انتهاء حقبة معاوية. زين، ثانيا، لم تكن ثورة الحسين ثورة عسكرية حتى يخطط لها قبل ذلك ويجمع العدة والعتاد والأنصار، فيقال أين أنصاره وأعوانه إذا كان يخطط؟ المسألة مي مسألة عسكرية أخو. ثورة الحسين عليه السلام، أنا تكلمت عن ثورة الحسين في ليلة الأربعين، تعرضنا إلى ست نظريات في ثورة الحسين. ثورة الحسين حركة استشهادية، لا لموضوعية في الشهادة، الشهادة مو هي الهدف، الشهادة كانت طريقا لأهداف أخرى. الهدف الأول حفظ منصب الإمام عن الإذلال، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات الذلة. والهدف الثاني الذي أفصح عنه الإمام الحسين عليه السلام هو تحريك إرادة الأمة، لأن الأمة تخدرت ومات ضميرها، وفقدت همتها وغيرتها فأراد أن يحركها، وكان أكبر محرك إراقة دمه الشريف حتى تتحرك الأمة تجاه الحكم الأموي آنذاك. لذلك قال: ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. والهدف الثالث كان حركة الإصلاح. هو مقتول مقتول، ولكن أراد أن تتحرك الأمة في نهج الإصلاح فتعيد الحكم إلى أهله الصالحين. وهذا ما قصده عندما قال: وإنما خرجت لطلب الإصلاح. إذن الثورة ما كانت ثورة عسكرية حتى يخطط لها من زمان معاوية. زين. ثالثا، ذكر المرحوم العلامة شمس الدين رحمه الله: ظرف النبوة يختلف عن ظرف الحسنين. الرسول صلى الله عليه وآله صالح المشركين يوم الحديبية، فلما نقض المشركون الصلح رفع الرسول يده عن الصلح وقاتله. يجي واحد يقول لك: طيب ليش الحسين ما سوى هالشكل؟ لما نقض محاوية الصلح خلى الحسين خلاص يرفع يده عن الصلح ويقاتل معاوية كما فعل جده رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول شمس الدين: الظرف اختلف. الجمهور في زمن النبي كان مع النبي، فإذا رفع يده عن الصلح جمهور وياه. لن تستطيع قريش أن تشوه سمعة النبي، جمهور وياه. غاية ما تقدر تقول نقض الصلح، نقض الصلح، أنتم أيضا نقضتم الصلح. أما في ظرف الحسنين كان الجمهور مع من؟ كان الجمهور مع حيل معاوية وأهداف معاوية. الجمهور الذي استعد أن يسلم الحسن أسيرا إلى معاوية. الجمهور الذي لما قال الإمام الحسن بالصلح قالوا: البقية البقية يا أبا محمد. الجمهور الذي دخل على الإمام الحسن في صابات في المدائن وطعنه بخنجر وقال: أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل. هذا الجمهور كان سهل استغلاله من قبل الحكم الأموي آنذاك. فلو ثار الحسين على معاوية في زمنه لاستغل معاوية هذا الجمهور في تشويه صورة أهل البيت، وأنهم لا يفون بعهد ولا يحفظون ميثاقا ولا يحفظون ذماما. وهذا ما أراد الحسين عليه السلام تفويت الفرصة فيه على معاوية ابن أبي سفيان.
أخ محمد جريح، اتفضلوا سؤالكم أو مداخلتكم، تفضلوا.
سيدنا، بخصوص توقيت ثورة الإمام الحسين عليه السلام، بعضهم يقول أن وقت ثورة الإمام الحسين عليه السلام ما كان توقيت موفق، يعني لو أن الإمام الحسين عليه السلام انتظر تتالي أو توالي الأحداث في الحكم الأموي في دولة يزيد، يعني مثلا كانت ثورته أو نهضته المباركة بعد رمي الكعبة بالمنجنيق،
نعم،
أو بعد واقعة الحرة،
نعم،
بالتالي الأمة سوف تثور وتنهض من تلقاء نفسها، نعم، لما ترى الجرائم الأموية مثل ما تفضلتوا قبل قليل، فبالتالي سيكون الإمام الحسين قائد لتلك الحركة وقائد لتلك النهضة، وستكون ثورة الإمام الحسين عليه السلام أكثر تأثيراً وأكثر وقعاً في الأمة.
الجواب: أولاً، الحسين إما عالم بالمغيبات وبالمستقبل أو لا. إذا قلنا الحسين لا يعلم بالمغيبات ولا يدري عن المستقبل إذن معذور، إنما خرج في أول الأمر لأنه لا يعلم ماذا سيحصل بعد ذلك، حتى نقول كان المفروض يقعد ينتظر، ما يدري. أنتم عندما تشكلون إما أن تؤمنوا بأن الحسين يعلم بالمستقبل أو لا. إذا قلتم لا نحن لا نؤمن أن الحسين يعلم بالمستقبل إذن لا معنى لأن تشكلوا عليه بأن توقيته في غير محله، لأنه لم يكن يعلم بأن في المستقبل ستحدث جرائم للأمويين تشجع على ثورته. وإذا تقولون الحسين يعلم بالمستقبل فلأنه يعلم بالمستقبل علم أن جميع الجرائم التي ستحصل كانت تحتاج إلى مفتاح، وأن مفتاحها ثورته وخروجه تطبيقا لعلمه بالمستقبل وتشخيصه له. هذا أولا. وثانيا، ذكرنا أن ثورة الحسين تتلخص في حركته الاستشهاد، وبالتالي ليش حصلت ثورة أهل المدينة؟ لقتل الحسين.
ليش أهل مكة حرك عبد الله بن الزبير وتحرك معه لمكة واضطر يزيد يضرب الكعبة بالمنجنيق؟ كل هذا من نتائج ثورة الحسين. إذن التوقيت كان في محله، لولا أن الحسين ثار في بداية يزيد بن معاوية في بداية حكمه وضحى بدمه ووقعت تلك المجزرة لما اتغلت النفوس وثارت في المدينة، في مكة، في الكوفة، على يد التوابين، على يد المختار الثقفي، على يد زيد بن علي، على يد الحسين بن علي صاحب معركة فخ. كل هذه الحركات كان مفتاحها البداية، أن الحسين ضحى بدمه في الوقت المناسب لأن يكون التضحية بدمه مفتاحا لهذه الحركات والثورات.
الأخ محمد قريش، الأخ محمد قريش نعود إليك مرة ثانية.
صوتك عاد هالمرة، خلنا نسمع.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة.
من الإشكالات التي طرحها السيد كمال الحيدري كذلك أن موقف الإمام الحسين عليه السلام لم يكن مقنعا حتى لمعاصريه، فلم يخرج معه صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا وجهاء البيت العلوي كأخيه محمد بن الحنفية الذي نصحه بعدم الخروج.
أحسنت، أحسنت. نحن نذكر هنا، أولا ذكر المؤرخون مجموعة من الأعذار للمقربين من الحسين الذين تخلفوا عن حركة الحسين عليه السلام. نأتي مثلا إلى محمد بن الحنفية، قال له الحسين عليه السلام كما في البحار: وأما أنت يا أخي فلا عليك بأن تقيم بالمدينة فتكون لي عينا لا تخفي عني شيئا من أمورهم. فكأن لبقائه حيا شنو؟ أثرا وثمرة. أيضا ذكر الشهيد الثاني في رسائله في الجزء الأول صفحة 561، قال: وأما تخلفه عن الحسين، يعني محمد بن الحنفية، فعذره مشهور، فإنه كان لزمانة في رجليه، يعني عدم قدرة على حركة لشبه الشلل في رجليه. وقال في روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه محمد تقي المجلسي جزء الخامس صفحة 527، أن محمد بن الحنفية كان عظيم الشأن معتقدا بإمامة أخويه الحسن والحسين، وأقر بإمامة علي بن الحسين بإقرار الحجر الأسود له، ولم يدعي الإمامة، وبقي في المدينة لأجل وصية الحسين عليه السلام. زين، انجي إلى عبد الله بن جعفر، والمقربين بعد كان الكلام في المقربين. عبد الله بن جعفر في بعض الروايات كان مكفوف البصر، وهذا هو الذي منعه من الخروج مع الحسين عليه السلام. وفي بعض التحليلات التي ذكرها بعض علمائنا قال: لعل في بقاء هؤلاء في المدينة لكي لا ينجح بنو أمية في إكمال خطتهم الرامية لاستئصال شجرة آل الرسول، وكان اللازم أن تبقى بقية في مستوى رفيع من قوة الشخصية والمكانة الاجتماعية رجالا ونساء لكي يستطيعوا المحافظة على امتداد خط الإسلام الذي كان ينحصر في آل محمد وعلي عليهما السلام. هذا أولا. ثانيا، على فرض أن هؤلاء تخلفوا عن مشروع الحسين عليه السلام، شنو مشروع الحسين حتى هؤلاء يبادرون إليه؟ الموت، وما في بعد شيء آخر، لأن الحسين عليه السلام قال يوم مكة: من لحق بنا استشهد، ما كشارة، ومن لم يلحق بنا لم يدرك الفتح. ومن الطبيعي أن مشروع الاستشهاد أصعب المشاريع وأشدها على النفوس، فلا يمكن أن يتقبلها إلا من بلغ نهاية الصفوة، نهاية الفناء في فداء الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك استحق أنصار الحسين هذا المقام العظيم الكبير، لأنهم بلغوا هذه المرتبة ونصروا الحسين ونصروا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن. إذن هذا لا يعني أن مشروعه لم يكن مقنعا، وإنما لم يسر هؤلاء معه لأن تقبل المشروع صعب على النفس البشرية، لا لأن مشروعه لم يكن واضحا أو لم يكن مقنعا أو لم يكن إلى غير ذلك من مثلا العبارات الواضحة. نعم.
المداخلة الأخيرة، الأخ عبد العزيز سنبول، يتفضل. يتفضل الأخ عبد العزيز سنبول.
أنه هناك خلط لدى المنابر والكتب بين المنهج العقلي والمنهج التاريخي، والمفروض في قراءة النهضة الحسينية الاقتصار على المنهج التاريخي الذي يعتمد على توثيق النصوص وملاحظة سياق التاريخ، فلماذا نصر على إقحام البحوث الكلامية والفلسفية؟ بل أكثر من هذا، لماذا نقحم أهداف الحسين في دراسة مواقفه؟ فإن البحث حقيقة في الآلية التي اتخذها نحو الوصول إلى الهدف لا في الأهداف نفسه.
ظاهر السؤال أن هناك خلطا لدى أهل المنابر أو بعض أهل التحقيق بين المنهج التاريخي والمنهج الكلامي. طبعا هذا يعود السؤال إلى السؤال السادس أو السابع، وهو أنكم لماذا تقحمون العصمة، أظن
الخامس،
لماذا نقحم العصمة في تفسير
الأحداث التي مر بها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟
لماذا لا يكون المنهج منهجا مجردا عن إقحام المباحث الكلامية؟ طبعا ذكرنا في ليلة الأربعين أن جميع الأحداث التاريخية المهمة على مستوى التاريخ، تاريخ الإسلام، معركة بدر، معارك الإمام علي، معركة كربلاء، فيها قراءات متعددة، فهناك القراءة البشرية وهناك القراءة المدرسية. وذكرنا أن القراءة البشرية تتنوع إلى ثلاث نظريات: أن حركة الحسين عبارة عن مطالبة بالسلطة، أن حركة الحسين عبارة عن صرخة في وجه الظلم، أن حركة الحسين عبارة عن ثورة، وحللنا كل نظرية وناقشناها. ثم وصلنا إلى القراءة المدرسية، أي تفسير ثورة الحسين من خلال الاعتقاد أنه إمام مفترض الطاعة معصوم في حركته. من خلال القراءة المدرسية أيضا طرحنا ست نظريات، واخترنا النظرية السادسة التي تعرضنا لها قبل قليل.
لذلك عندما نقرأ
ما ذكره المرحوم المفكر الكبير العلامة المطهري في كتابه الملحمة الحسينية. طبعا بعض الناس لأنني نقدت الملحمة الحسينية في حوار سابق ظن أنني أنسف شنو ملحمة الحسينية، لا، قلنا الجزء الثالث من الملحمة، الملحمة ثلاثة أجزاء، الجزء الثالث من الملحمة الذي تعرض لما عبر عن بالتحريفات اللفظية لواقعة كربلاء هذا كان محل نقد. أما الجزء الأول أو الثاني الذي تعرض لتحليل الثورة وتحليل أهدافها ربما نختلف معه في بعض النظريات، إلا أنه كان فكرا عظيما تحليليا بديعا، تحليلا بديعا لا كلام فيه. ذكر الشيخ المطهري عدة نظريات، ذكر السيد الصادر في كتابه تنوع أدوار ووحدة أهداف ووحدة هدف، ذكر الشيخ القرشي، ذكر العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه سيرة الإمام الحسين في الحديث والتاريخ عدة نظريات. إذن المحققون لم يجمدوا على قراءة واحدة، وإنما فصلوا بين القراءات وناقشوا إلى أن اختاروا إحدى هذه القراءات. كذلك الخطباء الذين يمتلكون مستوى عميقا من العلم والقدرة على التحليل، أيضا نحن نسمع من مجموعة كبيرة من الخطباء في تحليل ثورة كربلاء يقومون بعرض عدة نظريات، منها قراءات بشرية، منها قراءات مدرسية. فلا يوجد بحسب ما نعلم لدى الخطباء العلماء ولدى المحققين خلط بين المنهج التاريخي وبين المنهج العلمي في تحليل واقعة كربلاء أو تحليل آلية الحسين التي سلكها في معركة كربلاء. ووجود القراءة البشرية التي لا تنطلق من منطلق الإمامة والعصمة لا يلغي القراءة المدرسية، ما دامت القراءة المدرسية في ضمن الإطار والمنهج العلمي لاعتمادها على أدلة عقلية واضحة تصلح أن تكون قرينة على تفسير هذه الأحداث والظواهر.
ختاما لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسماحة السيد على صدره الرحب ونصيحة وتضحيته البالغة في الارتقاء بالمنبر الشريف، وللمنظمين بالدعاء وقبول الأعمال، ولكم أيها الحضور أكبر وأعطر شكر لما تقدموه من نقد وأفكار وقادة تخرجون بها ثمرات العلم والعلماء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.
أشكركم جميعا جزيل الشكر على صبركم على هذا الوقت الطويل، وأرجو أن أكون أجبت إجابات شافية عن الأسئلة التي طرحت من قبلكم. ونحن يعني كانت هناك مجموعة من الأسئلة لم يسع الوقت للإجابة عنها، إن شاء الله في منابر أخرى نتمكن من طرحها والإجابة عليها. والحمد لله رب العالمين، ونسألكم الدعاء.